إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نواصل السلسلة المباركة التي بدأناها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وقلنا في مقدمة هذه السلسلة أن أهل مصر، وبمعنى أدق مسلمي مصر، في أمس الحاجة أن يعيدوا النظر في كل تصرفاتهم وفي مدى قربهم وبعدهم من الشرع، وفي مدى فعلهم وجدهم واجتهادهم في إصلاح البلاد وإنقاذها مما أوقعنا أنفسنا فيه. وبناء على ذلك اخترنا هذه السلسلة لعلها تطول بعض الوقت، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. وقلنا أن هذه السلسلة هي منبثقة ومتفرعة من السنن الكونية لرب البرية، فربنا تبارك وتعالى حكم كونه بسنن. من جملة هذه السنن أن من أتى بشيء من المخالفات بأعيانها يهلكه الله عز وجل، فلا مجاملة من الله عز وجل لأحد من خلقه، كما قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وذكرنا فيما ذكرنا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، قلنا أن هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: إما أن تكون أسباب انفرادية، ونعني بانفرادية أي تصدر من أفراد الرعية منفردة، مثال ذلك الذي ذكرناه الاختلاف في القرآن وسيأتي تباعا لذلك، وإما أن تكون أسباب جماعية، يعني تصدر من الأمة مجتمعة، مثل كثرة الخبث يؤدي إلى الهلاك كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسيأتي بالتفصيل. أيضا ممكن السبب أن يكون مشتركا بين الرعية والراعي كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهي المجاملة في إقامة الحدود. أيضا فيما ذكرنا قلنا أن الهلاك إما أن يكون حسي وإما أن يكون معنوي. حسي يأتي تدمير من الأمة، انهيار في الاقتصاد، انهيار في البنية التحتية أو في مقومات الأمة. ممكن أن يكون هلاك معنوي وهو الذل والصغار والاندثار وعدم الكلمة المسموعة وعدم التأثير في الواقع. وهذا الذي نصطلي بناره منذ زمن غير قريب. أيضا إخواني فيما ذكرنا قلنا إن الغرض من هذه السلسلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب، وهل يا ترى سلحت مسلكا ووقعت في أمر من شأنه يؤدي إلى هلاك الأمة أم لا؟ لأنه لا يليق عقلا فضلا عن شرعا بمن يتصدق بأنه من أهل الإسلام ويسعى سعيا حثيثا في تدمير أمته وتخريب بلده، هذا لا يليق ولا يصدر من عاقل فضلا عن مسلم. ذكرنا فيما ذكرنا سببان، الأول الاختلاف في القرآن وبيناه وذكرنا بعض الأمثلة. الأمر الثاني وهي المجاملة في إقامة الحدود. اليوم إن شاء الله مستعينين به سبحانه وتعالى سنتكلم عن سببين أو ثلاثة حسب المقام، فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. السبب الثالث الذي يؤدي إلى هلاك الأمة وهو سبب انفرادي، أعني بانفرادي أي يصدر من أفراد الأمة، وهو الغلو في دين الله عز وجل. الغلو في دين الله، ولعلكم تذكرون قلنا إن الضابط الذي من خلاله وضعنا عنوانا لهذه السلسلة أسباب هلاك الأمم هو مجيء النص الشرعي بأن من فعل كذا أهلكه الله، سواء الخطاب للأمة أو في خطاب لمن سبقنا من الأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضرب المثل إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلكت بنو إسرائيل، إنما كان، هذا من باب ضرب المثل ومن باب التحذير. فإذا ورد النص بأن من فعل كذا أهلكه الله فنقول إن هذا السبب من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأم، الغلو في دين الله عز وجل. وحينما نتكلم عن الغلو في دين الله نعني بدين الله الإسلام، ونعني بالإسلام بمعناه الخاص ليس بمعناه العام، لأن ورود لفظ الإسلام ومشتقاتها جاء في القرآن باعتبارين، باعتبار معناه العام وهو الانقياد لله عز وجل والطاعة له والبراء من الشرك، وهذا هو الأصل الذي دعت إليه جميع الأنبياء كما قال عز وجل ونحن له مسلمون، وكما قالت بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت هنا أي انقادت بالطاعة والبراء من الشرك. أما الإسلام بمعناه الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي ورد في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن فسر الإسلام الوارد في القرآن والسنة بأحد المعنيين دون الآخر فهو ضال مضل يخشى عليه من الخروج من الملة. انتبه الله يبارك فيكم، وأي أخ يعني يلاعبه النعاس فلينتبه، لأن احنا في مرحلة في منتهى الخطورة في مصرنا، ونحن من أبناء الأمة ومن أبناء البلد، فلابد أن يكون عندنا هم وحرص على ديننا أولا ثم على بلدنا، ولن نتمكن من ذلك إلا بالتمسك بالشريعة المباركة. نقول إن الإسلام له معنيان، معنى عام الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والبراء من الشرك، ومعناه الخاص اللي هو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنعني بالغلو في دين الله أي الغلو في شريعة الإسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الغلو سبب لهلاك الأمة؟ ما هو ده الأصل الذي نسير عليه؟ ما ثبت عند الإمام أحمد وسند الحديث صحيح كالشمس من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمعة يعني فجر المزدلفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفر من عرفة وأتى المزدلفة بعد أن صلى الفجر وأسفر جدا، قال ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هات القط لي. يقول ابن عباس فلقطت له 7 حصيات من حصى الخث فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وبدأ ينفض منهن التراب ثم قال أيها الناس بمثل هؤلاء فرمين وإياكم والغلو في دين الله إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. أعيد الحديث لأنه الأساس الذي ستسير عليه الموعظة. قال ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هات القط لي. فقال ابن عباس فلقطت له 7 حصيات مثل حصى الخذف. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له، يلقط حصى ليرمي بها الجمار. طيب الحصى لفظ عام يطلق على الكبير والصغير، ولكن ابن عباس لقراء معينة في الواقعة فهم أن المعني بالحصى هنا مثل حصى الخذف، الكبرى منها قدر حبة الفول اللي هي البقل أو أقل، أكثر من ذلك مخلف شرعي. فلما التقط ابن عباس هذه 7 حصيات أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وبدأ ينفض منهن التراب ثم قال على الملأ في مزدلف أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. هذا النص إخواني دليل صريح وصحيح على أن الغلو يؤدي إلى هلاك الأمم سواء هلاك حسي أو هلاك معنوي. طيب ما وجه الغلو في رمي الجمار؟ يعني كيف يأتي الغلو في رمي الجمار؟ ما هو الغلو هيجنا في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء، فما وجه الغلو في رمي الجمار؟ الجواب كما قال أئمة المسلمين أي أن يرمي الإنسان الجمار بشيء من الحصى أكبر من حصى الخذف أو يصل به الغباء والحمق كما نرى ونسمع، أن يرمي الجمار بالنعال، هذا ليس من دين الله. لذلك قال أهل العلم والسر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في أمر يعده البعض فرعي أو هين وهو رمي الجمار، إشارة إلى أن الغلو يبدأ بالأمور الصغيرة حتى يكبر ويعظم ويصل إلى المعتقد كما سوف يأتينا بكثير من الأمثلة. يا أيها الناس بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك من أسباب هلاك الأمم الغلو في دين الله، فإذا غلا المسلم أو المسلمة في دين الله فقد سلك مسلكا خبيثا يؤدي ذلك إلى هلاك أمتي وإلى تدميرها حسيا أو معنويا. وبناء على ذلك أصبح لزاما علينا أن نعرف معنى الغلو في دين الله. ما معنى الغلو؟ اعلموا رحمكم الله أن لفظ الغلو والنهي عنه جاء في القرآن والسنة، فبمجرد ما جاءه في القرآن والسنة فلا بد أن يسلك في معرفة معناه ما يسلك في معرفة القرآن والسنة. أنا عندي لفظة من لغة العرب جاءت في القرآن والسنة، لكي أفهمها الفهم السليم الصحيح لابد أن أتعامل مع هذه اللفظة كما أتعامل مع ألفاظ القرآن، لأن القرآن بلغة العرب ولغة العرب عبارة عن ألفاظ ولها معان كثيرة، والذي يحدد المعنى المراد السياق. وأقول هذا لما؟ لأن كثير من الناس بدأ يفسر الغلو في دين الله بهواه بحسب ما يتراءى لهم،
ورد شيئا من شرع الله لا يروق له وصفه بالغلو. وكما هو معلوم إذا تركنا تفسير المصطلحات الشرعية لأهواء الناس لن يتبقى من دين الله شيء أبدا، وعليه لابد أن نسلك المسلك الشرعي لمعرفة معنى الغلو. أولا، جاء الغلو في القرآن في موضعين من كتابه. الموضع الأول من سورة النساء الآية 71 بعد 100 الأولى، والموضع الثاني من سورة المائدة الآية 77. أما عن الموضع الأول قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآية. فهنا نهي من الله عز وجل لبني إسرائيل بعدم الغلو في دين الله، ثم حدد شيئا من الغلو الذي وقع منهم في دينهم. السياق يدل على ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها إلى مريم أي بالكلمة صار عيسى، وليست الكلمة أصبحت عيسى. وسبق في هذا المكان على مدار 3 جمع متتالية بينا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة ولشريعة الإسلام في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء القوم لما بدأوا يطفون على نبي الله عيسى ما لا يليق إلا بالله حرم عليهم ربنا ذلك ونهاهم أشد النهي، فقال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، إنما للحصر رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الموضع الثاني الذي جاء به الغلو في الكتاب في سورة المائدة الآية 77، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. يبقى أصبح الخطاب بالتحذير والنهي عن الغلو جاء لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى حرم عليهم أيضا الغلو ولكن في موضع معين. قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أئمة التفسير في هذه الآية، وارجع لابن كثير والله يتولاك في الآية 2 آية المائدة، قال ابن كثير معنى كلامي وهذه الآية يوضحها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا. يبقى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى بناء على ذلك من أنواع الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب وحذرهم ربنا منه غاية التحذير أنهم اتبعوا أهواء قوم ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا، وهؤلاء القوم اتبعوهم. يفسرها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا الموضع، هذان الموضعان جاء فيهما لفظ الغلو في القرآن. أما السنة فما ذكرناه وسيأتي تباعا. وبناء على ذلك من خلال هذين النصين لابد أن نصل إلى تعريف جامع شامل للغلو، لأن الشرع حرم علينا ذلك، فلابد أن أعرف معنى الغلو حتى أجتنبه، حتى إذا وقعت فيه أستغفر الله وأتوب وأرجع إلى الجادة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: انتبهوا معشر المسلمين حتى نخرج من هذه الموعظة بمعلومة ونستعين بالله ونطبق. أنا الأوان، المرحلة حرجة لأبعد الحدود، ونحن في يعني كل الخبثاء، الخبثاء أعداء الأمة أعداء المذهب الحق، وضعوا مصر بين فكي المقراض وهموا بالضغط، والله من ورائهم محيط. فخذوا بالكم، يعني لا يليق أبدا أن يكون الضمار من الخارج ومن الداخل، لا يليق. ولم يتجرع كأس الذل والهوان إلا المسلمون، فأفيقوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيضع قاعدة عامة لفهم ألفاظ القرآن، قال رحمه الله: ومن فسر القرآن أو الحديث أو تأوله على غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والانحلال، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني، لأن هيئتنا مشكلة كبيرة، أي شيء لا يليق لأحد يقول لك ده من الغلو، من الغلو. لدرجة لو أن إنسانا صلى التراويح وأطال شيئا ما الغلو، قالوا تشدد، مع أن البخاري روى حديثا عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: كنا نقرأ بالمئين ونعتمد على العصي من طول القيام. معنى كلمة بالمئين أي بالمئتين، ومعنى نقرأ بالمئين أي في الركعة الواحدة، يعني في الركعة الواحدة يقرأ بآل عمران ويعتمد على العصي، وهذا هو دين الله. فإذا وصفه إنسان بالغلو والتنطع والتشدد، نقول له: قف والزم غرزك وعرف قدرك، كيف فسرته وما سندك وما سلفك. فمن فسر القرآن أو الحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة، وهو معلوم بالاضطرار من دين الله الحرمة. يعني بناء على ذلك، لو احنا فسرنا القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون، عياذا بالله فتح باب الزندقة والانحلال. وهذا الذي وقع فيه كثير من المبتدعة أهل البدعة والضلالة، وعلى رأسهم فرقة الباطلية المسمى زورا وبهتانا بالفاطمية، بدأ يفسر القرآن حسب ما يطرأ له. طيب بناء على ذلك إخواني، ما هو تفسير أو معنى الغلو في الموضعين في القرآن وفي السنة؟ قال أهل العلم: وضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده ضابط الغلو، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله، سواء هذه المجاوزة بقول أو بفعل أو باعتقاد. فإذا جاوزت حدود المشروع تعبدا، هذا هو الغلو في دين الله، هذا هو الغلو في دين الله عز وجل. أما لو تمسكت بالمشروع بحدود المشروع ولم أخالفه ولم أجاوزه، هذا هو الدين. فكون أن الغير يصف التمسك بالشرع بالتشدد والغلو، إياك ثم إياك أن يفد في عضدك أو يقلل من همتك أو عزيمتك، دع عنك القوم، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. ونظرا لغياب العلم الشرعي وأسباب كثيرة، بدأت تنقلب الموازين وتتغير، حتى عد بعض المبتدعة الشرك أنه من دين الله، عد الشرك من دين الله كما سوف يأتينا. يبقى مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، هذا هو الغلو في دين الله عز وجل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، يعني لم يتطرق إليه نسخ قط، ودي معلومة لازم تعرفها كويس، لم يتطرق إليه نسخ. قالت عائشة وبين نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، إذ جاءت أم سلمة وأم حبيبة، وكانت أي أم سلمة وأم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، فبينما هم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم سلمة كنيسة في أرض الحبشة يقال لها ماريا، ذكرت من حسنها وحسن ما فيها من تصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فلما سمع صلى الله عليه وسلم انتبه، ثم قال أولئك أي هؤلاء القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. انتبهوا يا أخوانا، وصفهم بشرار الخلق للفعل الذي فعلوه أم لأشخاصهم بأعينهم؟ الجواب بإجماع للفعل الذي فعلوه. ماذا فعلوا؟ كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وبناء على ذلك ما يفعل وليس ثم داع لذكره فلا يخفى عليكم، هذا ليس من دين الله، هذا من الغلو في الصالحين وفي الأولياء. فإذا أتى البعض، وهذا من أقدار المولى عز وجل التي لا بد أن ندفعها بأقدار الله، ندفع أقدار الله بأقدار الله، ولا يخرج عبد عن قدر الله. يبقى إذن بناء مساجد على قبر أو جعل قبر في مسجد، هذا من الغلو في دين الله، بل من فعله فهو من شرار الخلق. فإذا وصف البعض هذا الفعل بغير هذا الوصف، فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، ولو اجتمع كل خلائق الأمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة غاية التحذير إن صدر من بعضهم أو من أحدهم شيئا يقترب من الغلو أو وقع في الغلو، لما محرم يؤدي إلى هلاك الأمة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلما بدأ الصحابة يقتربون من هذا الأمر جاء التحذير الشديد إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن أخطر ما يقع فيه المكلفون من مخالفات الشرك. الشرك ومن أنواع الشرك أن يجعل العبد للنبي من الصفات ما لا يليق ولا يجوز إلا لله، هذا من الشرك. ولا يعد عذرا للعبد أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل المبتدعة. وقال بعضهم وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يليق إلا بالله، فقال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ واحد بيصف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك أي من كرمك ومن خيرك الدنيا وضرتها أي الآخرة. طب لو كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لله؟ ومن علومك من التبعيض أي من علومك يا محمد علم اللوح والقلم ماذا بقي لله؟ ماذا بقي؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، وهذا الذي نراه ترتب على ذلك غلو في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف أطفى عليه ما لا يليق ولا يجوز إلا في حق الله، ولا يشفع للعبد أنه يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل البدعة وتمسكوا بكل النصوص، عظموا نبيهم حق التعظيم، هو بشر ولكنه من خير ومن أفضل البشر، أما أن يطفى عليه ما لا يليق إلا بالله فلا يجوز. ولا يعد هذا طعنا في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الباب أغلقه الشرع بالأغاليق، وهو باب المدح والإطراء. الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث ابن أبي أوفى لما جاء بلال، وفي رواية سعد بن معاذ من بلاد الشام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسجد له، هذا لا يليق، لا يليق ولا يجوز. فلما سجد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي سجد سعد أو بلال وجدناهم في الشام يسجدون للأساقفة فأنت أحق من يسجد، قال إنه لا يسجد إلا يسجد إلا لله. بمعنى ذلك إن هذا وصف وفعل لا يليق إلا بالله، فإذا فعلته لغير الله تعبدا هذا غلو في دين الله، فعلته عادة فعلت فعلة عظيمة ومنكرا كبير. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في مصنف عبد الرزاق من مراسيل سعيد بن المسيب أن الثلاثة هم علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عثمان بن مضعون. وعند ابن مردوية أنهم كانوا عشرة، ولكن الذي تكلم هؤلاء الثلاثة. إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا. سألوا الأزواج لأن الزوجة مطلعة على حال أغلب الرجل، فسألوا الأزواج كيف يعبد ربه عز وجل كيت وكيت وكيت وكيت. فلما أخبر الثلاثة رهط بالعبادة كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، وبدأوا يسوغون لأنفسهم أن يأتوا بأشياء تقربا إلى الله ولكنها مخالفة. هنا بقى مجاوزة حدود ما شرعه الله. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أرقد، كده تعديت الحدود، تعديت الحدود. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد، فمن صلى على الدوام خالف الشرع وابتدع وغلى وتشدد وتلطع، ومن رقد على الدوام بال الشيطان في أذنيه. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. مخالف. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، هو ذا الدين، فلو صام الأبد خلف الشرع. لذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصته الطويلة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم، قال كل يوم، فتدرج معه حتى قال صم نبي الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقه. والكلمة دي لها دلالة، يصوم يوم ويفطر يوم، أصحى الحمد، يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقه، يعني صومه كان لا يمنعه من الجهاد. فإذا صمت تقربا إلى الله وحال بينك وبين الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد صوم تطوع أو فرض، لا يجوز لا يجوز. وكان لا يفر إذا لاقى، يبقى هذا مجاوزة حدود المشروع. وقال الثالث وأما أنا لا أتزوج النساء، ليس هذا من هدي نبينا. طب لا يتزوج النساء لماذا؟ ليتفرع للعبادة. لدرجة أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه من حبه للعبادة يقول لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا حتى يقطع الأمر من جذوره، فالشرع حرم ذلك. يبقى هناك فرق بين من يترك النكاح تقربا إلى الله مع القدرة عليه وبين من يترك النكاح عجزا سواء حسيا أو معنويا، هذا غير هذا. يبقى هؤلاء القوم بدأوا يفعلون أشياء عن اجتهاد منه، ورغبة في الخير، ولكن المرجعية موجودة وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إليه نهاهم عن ذلك وقال كلمته المشهورة الشديدة القوية فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن السنة أي رغب عنها تركها إلى غيرها فليس مني، وترك اللفظ على ظاهره. يبقى بناء عليه إخواني مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد، هذا هو الغلو. هنا ملحظية، وهي أن هؤلاء الرهط الثلاثة أو العشرة ما حملهم على ذلك إلا محبة الخير، وما حملهم على ذلك إلا القرب إلى الله، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتركهم يفعلون، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بأمرين اثنين، الإخلاص والمتابعة. فإن كان هناك إخلاص في الصحابة وهو موجود، ولكن لما فقد شرط المتابعة كان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي أشار إليه أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما حدث بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء عويمر، لما دخل سلمان ليزور أخاه أبي الدرداء، وكان هذا قبل الحجاب، فإذا بامرأة أبي الدرداء متبذلة أي في ثياب المهنة، فسألها عن ذلك فقالت له أخاك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة، وهذا من الأدب العالي ومن عزوبة الألفاظ. فلما جاء أبو الدرداء وجد سلمان معه في الدار فقدم لسلمان طعاما فقال كل، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لن أكل حتى تأكل. فلما دخل الليل وصلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع سلمان ليبيت مع أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء يصلي فجذبه سلمان وقال نم نم، فنام ثم قام يصلي جذبه وقال نم. انتبهوا يا اخوانا، وقبل قبيل الفجر أمره أن يستيقظ وصلى ما كتب الله لهما ثم ذهب يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو الدرداء يا سلمان إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك أو لدينك عليك حقا. يبقى هنا الموازنة في إعطاء الحقوق. ف فلما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الدرداء، سلمان أفقه منك. وماذا أمره سلمان؟ قال له نعم. طب ده نصيب؟ لا، كل. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: سلمان أفقه منك. إخواني معشر المسلمين، هذا الأمر أعني الغلو في دين الله من أخطر ما يصاب به المسلم. ومن أنواع الغلو في دين الله، وهذا لا يقل خطورة عما سبق من الأمثلة، وهو الغلو في الشخوص، في الوعاظ، في الدعاء، في العلماء، في الأئمة، في المجتهدين. كيف يغلو الإنسان في شخص أن يجعل كلامه بمنزلة كلام الشرع، لا يخالفه، فإذا أمره بأمر ائتمر، وإذا وجد النص على خلاف ما أمره به شيخه لسان حاله ومقاله يقول: شيخي أعلم بالدليل مني. انتبهوا، فوقع الغلو في كثير من طلبة العلم لكثير من الشيوخ، وهذا الذي أشار إليه ربنا محذرنا في شخص بني إسرائيل أهل الكتاب: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأي ضلال أعظم من مخالفة النص الشرعي؟ تجد الطالب أو المسلم يدعي أنه هو من طلبة العلم، وإذا نظرت إلى سلوكه مع شيخه أو مع إمامه أو مع من علمه، بعيد كل البعد عن شرع الله، بعيد. هذا من الغلو، هذا الذي ابتلي به كثير من شباب مصرنا، وغلوا في بعض شيوخهم وأصبحوا يتبعونهم حذو القزة بالقزة دون النظر إلى الدليل، وهذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شرع الإسلام إخواني بمنتهى السهولة واليسر: اتبع الدليل الشرعي. أما أن تجد بعض الشراذم والحثالة يخالفون الأدلة ويأتون بحجج أوهم من بيت العنكبوت، ونسمع العجب من بعض الناس، ولا أجد له وصفا يسعفني إلا أنه من الناس، أن يصف المبتدعة بأنهم مجتهدون وأخطأوا، فلا بد أن يعذر. مجتهد والله يا أخي الفاضل، سنعذرك لما وصفتهم بالاجتهاد لأنك جاهل، لا تعرف ضابط الاجتهاد. محمد بن الحسن الشيباني وهو حامل لواء مذهب الأحناف وليس له نظير في عصره في العلم والفقه، وليس بمجتهد مطلق بل مجتهد في المذهب فقط، محمد بن الحسن الشيباني، واخد بالك، مجتهد كابن تيمية، مجتهد كالشافعي وأحمد والليس والأوزاعي. أما أن تصف وصف الاجتهاد على واعظ، هذا من الخلط، هذا من الخلط. ثم تعالى العلماء، وهذا مبحث في علم أصول الفقه، لما تكلموا عن الاجتهاد تكلموا عن شروط المجتهد 13 شرطا، إن وجدت هؤلاء لينطبق عليهم شرطين أو 3 على أقصى تقدير، وهذا مع التجاوز والتنزل. ثم تكلم الأئمة بعد ذلك في المسائل التي يجتهد فيها، مش اي مسألة، يعني ينفع اجتهد في عذاب القبر، هنا أنا هبدأ أبحث الموضوع من جديد تاني لعل أصل لكلام غير اللي وصل له المتقدمون. ما ينفعش مسألة فيها نص أو فيها إجماع لا يجوز الاجتهاد فيه. وما تكلم القوم بكلام أخرق كلام أصلع في أمور انعقد عليها الإجماع يحرم بالإجماع أي دعوة تؤدي إلى تفرق الأمة، يحرم بالإجماع خروج على ولاة الأمور لثوابت الشاهد. يا أخوانا حتى لا نخرج عن موضوعنا، من جملة الغلو ما صدر من كثير من طلبة العلم تنزلا مع بعض الوعاظ وبعض الدعاء غلا فيهم. لذلك وأسمعتكم هذا الكلام وعذرا في إعادته، قال أحدهم لمن أخبرني وهو عندي ثقة، قال له كيف تذهب إلى مكان كذا وكذا وهو محرم بإجماع ولا يجوز، قال شيخي هناك، فقال له شيخك خالف الشرع والنص، قال لو دخل شيخ النار لدخلت معه. اي والله لو دخل شيخ النار لدخلت معه، هذا من دين الله ويتشدق بأنه من طلبة العلم؟ الشاهد معشر المسلمين إن من جملة أنواع الغلو الغلو في الشخوص، ولابد أن نفرق بين تقدير الداعية واحترامه وتبجيله وتقديره وبين أن أغلو في التبع وأمشي خلفه في كل شيء دون النظر إلى الدليل الشرعي. الثاني محرم والأول من دين الله عز وجل. إنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في دين الله، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. السبب الأول في هذه الموعظة والثالث في الترتيب الغلو في دين الله. المطلوب مني ومنك تفضلاً بل وجوبا عينيا أن أبحث في سلوكي، هل فعلا أنا وقعت في الغلو خاصة في الشخوص؟ هل وقعت في هذا وبدأت أسير شيخي خالف الدليل ومع ذلك مشي وراه في شرعنا يطبق أهل الأرض من علماء مصر ومن غيرها من أهل الاختصاص في علم الجرح والتعديل على أن فلان ابن فلان مبتدع ضال، مبتدع ضال، ومع ذلك تتبعه وتمشي خلفه غلوت فيه وإن تشدقت وتشدقت. لذلك دائما وأبدا، وهذا يعني أوصيك به وأوصي نفسي، حاول عدم المغالطة وحاول أن تكون صادقا مع نفسك وتجابه نفسك بالحقيقة، لأن المجاملة لا يأتي من ورائها خير. فرجائي بارك الله فيكم نبدأ، لأن الهدف من السلسلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه، وقعت في شيء أم لا؟ والله ما وقعت، هذا ما نرجو، وسل الله الثبات حتى تلقى. وقعت في شيء من المخالفات اتق الله ربك وتوب قبل أن تكون سببا في تدمير الأمة وتخريب البلاد وإفساد العباد. السبب الثاني في موعظة اليوم وبه أختم هذه الموعظة، ولكن قبل الشروع فيه أنبه على أمر توطئة لهذا السبب، وهو إن نحن أمة نصية، يعني نتقيد بالنص، ورب سبب من وجهة نظر البعض هين يكون فيه الدمار والهلاك بعينه، لأن المقاييس مش عندك، كما قال ربنا عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى أنا بتخيل بالنص، والله لو جه سبب يؤدي إلى هلاك الأمة من وجهة نظر بعضنا ده ما فيش في حاجة والدنيا بحالها بتعمله، لا أنا أتقيد بالنص الشرعي، لأن السبب الذي سأذكره الآن ممكن البعض يقول ده إزاي، لا ده نص وحديث صحيح. فاتق الله ربك واعرف قدرك والزم غرزك ولا تستهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الحديث رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 91 و500. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة، ثم قال. طبعا الصحابي لما بيروي الحديث بيرويه بفقه عالي جدا، ما كان ممكن أبو سعيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، النص اللي هيجيلك، ولكن أبو سعيد قدم بمقدمة: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فأطاله وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ثم قال، أي هذا الذي قاله لا يقل أهمية وخطورة عن أمر الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما هلك بنو إسرائيل. طبعا هنا التحذير لنا في شخصهم، وإلا لا فائدة من الكلام. يعني أنا مثلا إما أقول لك خد بالك فلان الفلاني ده هم، ترى ماذا يصنع فيه أبناؤه؟ يقول لك آه أرى، فعله مع أبوه، كان يفعل مع أبيه الأفاعيل، ومن أجل هذا الجزاء من جنس العمل. يبقى بيحذرك، بس التحذير جاء في أبلغ درجته مع ضرب المثال. خدوا بالكم من ده كويس، ضرب المثال أهو، واقع عمله: إنما أهلك أو أول ما هلك بنو إسرائيل كانت امرأة فقير تكلف زوجها من الثياب أو الصيغة ما تكلفه امرأة الغني. كلام ده بقى لابد أن يسمعه النساء وتسمعوه لنسائكم. وأنا اخترت هذا السبب عن عمد مع دخول العيد ورمضان والملابس والأكل والشرب وغير ذلك، أشياء والله يا أخوانا تندي الجبين. وبالمناسبة وأذكر لكم معلومة، يعني إن ترأى لك أنها بعيدة عن الموضوع، لا والله المعلومة دي بقدر الله وقعت عليها، ليس جهدا مني ولا بقدر الله. خبرين اتنين في الجرائد، الأول في جريدة الأخبار بتاريخ 21 من ربيع الأول 1421، كويس 1421، احنا في كم دلوقتي؟ 35، يعني 14 سنة، كويس كده. الخبر الثاني في جريدة المسا بتاريخ 23 من رمضان 1435، يعني من يومين. اسمع الخبر الأولاني، بحث فقام به الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بمستشفى القصر العيني، قال إيه؟ إن معدل التدخين في مصرنا يزيد سنويا بمعدل 9%، وأن ما ينفق على التدخين في مصر سنويا 3 مليار جنيه، كويس، ويتم حرق 18 مليار سيجارة سنويا. كويس كده؟ كان في كام؟ 1431 بقدر الله بأطالع الجريدة 23 من رمضان 1435 لقيت إيه؟ العجب. أكدت الجمعية المصرية لمكافحة التدخين في مصرنا أن ما ينفق على التدخين السجاير والشيشة فقط 40 مليار جنيه. تسمعون إخواني؟ احنا عجز الموازنة على ما أذكر 280 على ما أذكر 280 مليار السنة 40 اضرب 40 في 7 سنين 280 وانتهينا الموضوع. ده حسابية زي ما بيقول علماء الاقتصاد. واضح يا اخوانا؟ طيب نشأ من ايه كل هذا؟ من عدم العلم وعدم الحزم. الشاهد نرجع لموضوعنا، كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الثياب او الصيغة اللي هو الذهب ما تكلفه امرأة الغني يؤدي الى الهلاك. نعم، انما اول ما هلك بنو اسرين هذا الامر. امرأة الفقير نظرت الى امرأة الغني عندها من الحلي وعندها وعندها ومن الثياب وعندها، كلفت زوجها ما استطاع تنكد عليه عشق، لابد أن ينحرف، ومن هنا يأتي الهلاك، ومن هنا يأتي الهلاك. انتبهوا يا أخوانا. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيك، احكم أمرك مع نسائك أو مع زوجك، احكم أمرك. وقوله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا ذكر أهل التفسير أي في أمر النساء، احكم أمرك حتى لا تكلفك بما لا تستطيع حتى تكون مثل جارتها. ومن أين تأتي؟ لا بد من الانحراف. نوصي أخواتنا النساء بتقوى الله عز وجل، وأن يترفقن بأنفسهن وبأزواجهن على قدر الاستطاعة. وما سمعنا قط ولم نسمع أن بطنا أطعمتها ما لذ وطاب ثم تقدمت إليك بالشكر والعرفان، ما كان ولن يكون. يبقى نتقي الله ربنا. أأمل إن شاء الله إخواني معشر المسلمين أن يكون لهذين السببين تأثير في حياتنا. الغلو في دين الله احذر احذر حتى لا تكون سببا في تدمير الأمة وتخريب البلد. الأمر الثاني للنساء، واعلم زوجك بها خبر صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أبو سعيد ذكر الخطبة أمر الدنيا والآخرة ثم أضاف إليها ذلك. أول ما هلك بنو إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الثياب أو الصيغة ما تكلفه امرأة الغني. لذلك برضو احنا بنقول لبعض أخواتنا النساء إذا أرادت تذهب لزيارة بعض الأخوات أن تتقي الله ربها وتترفق في زيها وفي حليها. فالأصل في شرع الإسلام في التزين أن يكون من مرأة للزوج، ده الأصل، لا يكون لامرأة أخرى ولا يكون كلأ مباحا لكل من يمشي في الطريق، هذا ليس من دين الله عز وجل. فإذا ذهبت يا أمة الله لزيارة أخت لك في الله فترفقي، ترفقي في ثيابك وترفقي في زينتك حتى لا تغري صدرها وتبدأ تكلف زوجها ما لا يستطيع فجعلتيها سببا في تدمير الأمة وفي هلاكها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. مستعينين بالله عز وجل نواصل السلسلة المباركة التي بدأناها في هذا المسجد المبارك إن شاء الله عز وجل، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم. وقلنا في مقدمة هذه السلسلة أن أهل مصر، وبمعنى أدق مسلمي مصر، في أمس الحاجة أن يعيدوا النظر في كل تصرفاتهم وفي مدى قربهم وبعدهم من الشرع، وفي مدى فعلهم وجدهم واجتهادهم في إصلاح البلاد وإنقاذها مما أوقعنا أنفسنا فيه. وبناء على ذلك اخترنا هذه السلسلة لعلها تطول بعض الوقت، وهي الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة. وقلنا أن هذه السلسلة هي منبثقة ومتفرعة من السنن الكونية لرب البرية، فربنا تبارك وتعالى حكم كونه بسنن. من جملة هذه السنن أن من أتى بشيء من المخالفات بأعيانها يهلكه الله عز وجل، فلا مجاملة من الله عز وجل لأحد من خلقه، كما قال عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وذكرنا فيما ذكرنا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، قلنا أن هذه الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمم تنقسم باعتبار مصدرها إلى قسمين: إما أن تكون أسباب انفرادية، ونعني بانفرادية أي تصدر من أفراد الرعية منفردة، مثال ذلك الذي ذكرناه الاختلاف في القرآن وسيأتي تباعا لذلك، وإما أن تكون أسباب جماعية، يعني تصدر من الأمة مجتمعة، مثل كثرة الخبث يؤدي إلى الهلاك كما ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم وسيأتي بالتفصيل. أيضا ممكن السبب أن يكون مشتركا بين الرعية والراعي كما ذكرنا في اللقاء الماضي، وهي المجاملة في إقامة الحدود. أيضا فيما ذكرنا قلنا أن الهلاك إما أن يكون حسي وإما أن يكون معنوي. حسي يأتي تدمير من الأمة، انهيار في الاقتصاد، انهيار في البنية التحتية أو في مقومات الأمة. ممكن أن يكون هلاك معنوي، وهو الذل والصغار والاندثار وعدم الكلمة المسموعة وعدم التأثير في الواقع. وهذا الذي نصطلي بناره منذ زمن غير قريب. أيضا إخواني فيما ذكرنا قلنا إن الغرض من هذه السلسلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب، وهل يا ترى سلحت مسلكا ووقعت في أمر من شأنه يؤدي إلى هلاك الأمة أم لا، لأنه لا يليق عقلا فضلا عن شرعا بمن يتصدق بأنه من أهل الإسلام ويسعى سعيا حثيثا في تدمير أمته وتخريب بلده، هذا لا يليق ولا يصدر من عاقل فضلا عن مسلم. ذكرنا فيما ذكرنا سببان، الأول الاختلاف في القرآن وبيناه وذكرنا بعض الأمثلة. الأمر الثاني وهي المجاملة في إقامة الحدود. اليوم إن شاء الله مستعينين به سبحانه وتعالى سنتكلم عن سببين أو ثلاثة حسب المقام، فأعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. السبب الثالث الذي يؤدي إلى هلاك الأمة وهو سبب انفرادي، أعني بانفرادي أي يصدر من أفراد الأمة، وهو الغلو في دين الله عز وجل. الغلو في دين الله، ولعلكم تذكرون قلنا إن الضابط الذي من خلاله وضعنا عنوانا لهذه السلسلة أسباب هلاك الأمم هو مجيء النص الشرعي بأن من فعل كذا أهلكه الله، سواء الخطاب للأمة أو في خطاب لمن سبقنا من الأمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يضرب المثل إنما أهلك من كان قبلكم، إنما أهلكت بنو إسرائيل، إنما كذا، هذا من باب ضرب المثل ومن باب التحذير. فإذا ورد النص بأن من فعل كذا أهلكه الله فنقول إن هذا السبب من الأسباب التي تؤدي إلى هلاك الأمة، الغلو في دين الله عز وجل. وحينما نتكلم عن الغلو في دين الله نعني بدين الله الإسلام، ونعني بالإسلام بمعناه الخاص ليس بمعناه العام، لأن ورود لفظ الإسلام ومشتقاتها جاء في القرآن باعتبارين، باعتبار معناه العام وهو الانقياد لله عز وجل والطاعة له والبراء من الشرك، وهذا هو الأصل الذي دعت إليه جميع الأنبياء كما قال عز وجل ونحن له مسلمون، وكما قالت بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت هنا أي انقادت بالطاعة والبراء من الشرك. أما الإسلام بمعناه الخاص أي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي ورد في قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن فسر الإسلام الوارد في القرآن والسنة بأحد المعنيين دون الآخر فهو ضال مضل يخشى عليه من الخروج من الملة. انتبه الله يبارك فيكم، وأي أخ يعني يلاعبه النعاس فلينتبه، لأن احنا في مرحلة في منتهى الخطورة في مصرنا، ونحن من أبناء الأمة ومن أبناء البلد، فلابد أن يكون عندنا هم وحرص على ديننا أولا ثم على بلدنا، ولن نتمكن من ذلك إلا بالتمسك بالشريعة المباركة. نقول إن الإسلام له معنيان، معنى عام الاستسلام والانقياد لله بالطاعة والبراء من الشرك، ومعناه الخاص اللي هو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فنعني بالغلو في دين الله أي الغلو في شريعة الإسلام. طيب ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الغلو سبب لهلاك الأمة؟ ما هو ده الأصل الذي نسير عليه؟ ما ثبت عند الإمام أحمد وسند الحديث صحيح كالشمس من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم غداة جمعة يعني فجر المزدلفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نفر من عرفة وأتى المزدلفة بعد أن صلى الفجر وأسفر جدا، قال ابن عباس قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هات القط لي. يقول ابن عباس فلقطت له 7 حصيات
من حصى الخذف، فأخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وبدأ ينفض منهن التراب، ثم قال: أيها الناس، بمثل هؤلاء فرمون، وإياكم والغلو في دين الله، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. أعيد الحديث لأنه الأساس الذي ستسير عليه الموعظة. قال ابن عباس: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هات القط لي. فقال ابن عباس: فلقدت له سبع حصيات مثل حصى الخذف. انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلقط له، يلقط حصى ليرمي بها الجمار. طيب، الحصى لفظ عام يطلق على الكبير والصغير، ولكن ابن عباس لقراء معينة في الواقعة فهم أن المعني بالحصى هنا مثل حصى الخذف، الكبرى منها قدر حبة الفول اللي هي البقل أو أقل، أكثر من ذلك مخلف شرعي. فلما التقط ابن عباس هذه السبع حصيات أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه وبدأ ينفض منهن التراب، ثم قال على الملأ في مزدلف: أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله. هذا النص إخواني دليل صريح وصحيح على أن الغلو يؤدي إلى هلاك الأمم، سواء هلاك حسي أو هلاك معنوي. طيب، ما وجه الغلو في رمي الجمار؟ يعني كيف يأتي الغلو في رمي الجمار؟ ما هو الغلو هيجينا في المعتقد وفي العبادات وفي المعاملات وفي كل شيء، فما وجه الغلو في رمي الجمار؟ الجواب كما قال أئمة المسلمين: أي أن يرمي الإنسان الجمار بشيء من الحصى أكبر من حصى الخذف، أو يصل به الغباء والحمق كما نرى ونسمع، أن يرمي الجمار بالنعال، هذا ليس من دين الله. لذلك قال أهل العلم: والسر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في أمر يعده البعض فرعي أو هين، وهو رمي الجمار، إشارة إلى أن الغلو يبدأ بالأمور الصغيرة حتى يكبر ويعظم ويصل إلى المعتقد، كما سوف يأتينا بكثير من الأمثلة. يا أيها الناس، بمثل هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في دين الله، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في دين الله عز وجل. يبقى بناء على ذلك من أسباب هلاك الأمم الغلو في دين الله. فإذا غلا المسلم أو المسلمة في دين الله فقد سلك مسلكا خبيثا يؤدي ذلك إلى هلاك أمتي وإلى تدميرها حسيا أو معنويا. وبناء على ذلك أصبح لزاما علينا أن نعرف معنى الغلو في دين الله. ما معنى الغلو؟ اعلموا رحمكم الله أن لفظ الغلو والنهي عنه جاء في القرآن والسنة، فبمجرد ما جاءه في القرآن والسنة فلا بد أن يسلك في معرفة معناه ما يسلك في معرفة القرآن والسنة. أنا عندي لفظة من لغة العرب جاءت في القرآن والسنة، لكي أفهمها الفهم السليم الصحيح لابد أن أتعامل مع هذه اللفظة كما أتعامل مع ألفاظ القرآن، لأن القرآن بلغة العرب، ولغة العرب عبارة عن ألفاظ ولها معان كثيرة، والذي يحدد المعنى المراد السياق. وأقول هذا لما؟ لأن كثير من الناس بدأ يفسر الغلو في دين الله بهواه بحسب ما يتراءى له، وجد شيئا من شرع الله لا يروق له وصفه بالغلو. وكما هو معلوم إذا تركنا تفسير المصطلحات الشرعية لأهواء الناس لن يتبقى من دين الله شيء أبدا. وعليه لابد أن نسلك المسلك الشرعي لمعرفة معنى الغلو. أولا، جاء الغلو في القرآن في موضعين من كتابه. الموضع الأول من سورة النساء الآية 71 بعد 100 الأولى، والموضع الثاني من سورة المائدة الآية 77. أما عن الموضع الأول، قال عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه الآية. فهنا نهي من الله عز وجل لبني إسرائيل بعدم الغلو في دين الله، ثم حدد شيئا من الغلو الذي وقع منهم في دينهم. السياق يدل على ذلك: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمته ألقاها إلى مريم، أي بالكلمة صار عيسى، وليست الكلمة أصبحت عيسى. وسبق في هذا المكان على مدار 3 جمع متتالية بينا المعتقد الصحيح لأهل السنة والجماعة ولشريعة الإسلام في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهؤلاء القوم لما بدأوا يطفون على نبي الله عيسى ما لا يليق إلا بالله، حرم عليهم ربنا ذلك ونهاهم أشد النهي، فقال: لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم، إنما بالحصر رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. الموضع الثاني الذي جاء به الغلو في الكتاب في سورة المائدة الآية 77، قال تعالى: قل يا أهل الكتاب. يبقى أصبح الخطاب بالتحذير والنهي عن الغلو جاء لأهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى حرم عليهم أيضا الغلو ولكن في موضع معين. قال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. أئمة التفسير في هذه الآية، وارجع لابن كثير والله يتولاك في الآية 2 آية المائدة، قال ابن كثير معنى كلامه، وهذه الآية يوضحها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا. يبقى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يبقى بناء على ذلك، من أنواع الغلو الذي وقع فيه أهل الكتاب وحذرهم ربنا منه غاية التحذير، أنهم اتبعوا أهواء قوم ضلوا وأضلوا وضلوا كثيرا، وهؤلاء القوم اتبعوهم. يفسرها قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. هذا الموضع، هذان الموضعان جاء فيهما لفظ الغلو في القرآن. أما السنة فما ذكرناه وسيأتي تباعا. وبناء على ذلك، من خلال هذين النصين لابد أن نصل إلى تعريف جامع شامل للغلو، لأن الشرع حرم علينا ذلك، فلابد أن أعرف معنى الغلو حتى أجتنبه، حتى إذا وقعت فيه أستغفر الله وأتوب وأرجع إلى الجادة. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، انتبهوا معشر المسلمين حتى نخرج من هذه الموعظة بمعلومة ونستعين بالله ونطبق، أنا الأوان. المرحلة حرجة لأبعد الحدود، ونحن في يعني كل الخبثاء، الخبثاء أعداء الأمة أعداء المذهب الحق، وضعوا مصر بين فكي المقراض وهموا بالضغط، والله من ورائهم محيط. فخذوا بالكم، يعني لا يليق أبدا أن يكون الضمار من الخارج ومن الداخل، لا يليق. ولم يتجرع كأس الذل والهوان إلا المسلمون، فأفيقوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيضع قاعدة عامة لفهم ألفاظ القرآن، قال رحمه الله: ومن فسر القرآن أو الحديث أو تأوله على غير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والانحلال، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. أعيد كلام شيخ الإسلام تاني، لأن هيئتنا مشكلة كبيرة، أي شيء لا يليق لأحد يقول لك ده من الغلو، من الغلو. لدرجة لو أن إنسانا صلى التراويح وأطال شيئا ما، قالوا غلو، قالوا تشدد. مع أن البخاري روى حديثا عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: كنا نقرأ بالمئين ونعتمد على العصي من طول القيام. معنى كلمة بالمئين أي بالمئتين، ومعنى نقرأ بالمئين أي في الركعة الواحدة، يعني في الركعة الواحدة يقرأ بآل عمران ويعتمد على العصي، وهذا هو دين الله. فإذا وصفه إنسان بالغلو والتنطع والتشدد، نقول له: قف والزم غرزك وعرف قدرك، كيف فسرته وما سندك وما سلفك. فمن فسر القرآن أو الحديث وتأوله بغير ما فسره الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة، وهو معلوم بالاضطرار من دين الله الحرمة. يعني بناء على ذلك، لو احنا فسرنا القرآن بغير ما فسره الصحابة والتابعون، ده عياذا بالله فتح باب الزندقة والانحلال. وهذا الذي وقع فيه كثير من المبتدعة أهل البدعة والضلالة، وعلى رأسهم فرقة الباطنية المسمى زورا وبهتانا بالفاطمية، بدأ يفسر القرآن حسب ما يطرأ له. طيب بناء على ذلك إخواني، ما هو تفسير أو معنى الغلو في الموضعين في القرآن وفي السنة؟ قال أهل العلم: وضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم بقول أو بفعل أو باعتقاد، ده ضابط الغلو، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل أو شرعه رسوله، سواء هذه المجاوزة بقول أو بفعل أو باعتقاد. فإذا جاوزت حدود المشروع تعبدا، هذا هو الغلو في دين الله، هذا هو الغلو في دين الله عز وجل. أما لو تمسكت بالمشروع بحدود المشروع ولم أخالفه ولم أجاوزه، هذا هو الدين. فكون أن من غير يصف التمسك بالشرع بالتشدد والغلو، إياك ثم إياك أن يفت في عضدك أو يقلل من همتك أو عزيمتك، دع عنك القوم، فإنهم يهرفون بما لا يعرفون. ونظرا لغياب العلم الشرعي وأسباب كثيرة، بدأت تنقلب الموازين وتتغير، حتى عد بعض المبتدعة الشرك أنه من دين الله، عد الشرك من دين الله كما سوف يأتينا. يبقى مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، هذا هو الغلو في دين الله عز وجل. الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وهذا الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت، يعني لم يتطرق إليه نسخ قط. ودي معلومة لازم تعرفها كويس، لم يتطرق إليه نسخ. قالت عائشة وبين نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، إذ جاءت أم سلمة وأم حبيبة، وكانت أي أم سلمة وأم حبيبة هاجرت إلى الحبشة، فبينما هم جلوس حول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أم سلمة كنيسة في أرض الحبشة يقال لها ماريا، ذكرت من حسنها وحسن ما فيها من تصاوير، والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فلما سمع صلى الله عليه وسلم انتبه، ثم قال أولئك أي هؤلاء القوم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله. انتبهوا يا أخوانا، وصفهم بشرار الخلق للفعل الذي فعلوه أم لأشخاصهم بأعينهم؟ الجواب بإجماع للفعل الذي فعلوه. ماذا فعلوا؟ كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وجعلوا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. وبناء على ذلك ما يفعل وليس ثم داع لذكره فلا يخفى عليكم، هذا ليس من دين الله، هذا من الغلو في الصالحين وفي الأولياء. فإذا أتى البعض، وهذا من أقدار المولى عز وجل التي لا بد أن ندفعها بأقدار الله، ندفع أقدار الله بأقدار الله، ولا يخرج عبد عن قدر الله. يبقى إذن بناء مساجد على قبر أو جعل قبر في مسجد، هذا من الغلو في دين الله، بل من فعله فهو من شرار الخلق. فإذا وصف البعض هذا الفعل بغير هذا الوصف، فمن فسر القرآن والحديث بغير ما فسره الصحابة والتابعون مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، ولو اجتمع كل خلائق. الأمر واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. ومن أجل هذا إخواني معشر المسلمين، حذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة غاية التحذير إن صدر من بعضهم أو من أحدهم شيئا يقترب من الغلو أو وقع في الغلو. لما؟ محرم يؤدي إلى هلاك الأمة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنت خيرنا وابن خيرنا، أنت سيدنا وابن سيدنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فلما بدأ الصحابة يقتربون من هذا الأمر جاء التحذير الشديد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وثبت عند البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المكر، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، لأن أخطر ما يقع فيه المكلفون من مخالفات الشرك. الشرك ومن أنواع الشرك أن يجعل العبد للنبي من الصفات ما لا يليق ولا يجوز إلا لله، هذا من الشرك. ولا يعد عذرا للعبد أنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل المبتدعة. وقال بعضهم وصفا لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يليق إلا بالله. فقال ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ واحد بيصف سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن جودك أي من كرمك ومن خيرك الدنيا وضرتها أي الآخرة. طب لو كانت الدنيا والآخرة من جود النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لله؟ ومن علومك من التبعيض أي من علومك يا محمد علم اللوح والقلم ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لله؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين، وهذا الذي نراه ترتب على ذلك غلو في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف أطفى عليه ما لا يليق ولا يجوز إلا في حق الله، ولا يشفع للعبد أنه يمدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل السنة والجماعة تميزوا عن أهل البدعة وتمسكوا بكل النصوص، عظموا نبيهم حق التعظيم، هو بشر ولكنه من خير ومن أفضل البشر، أما أن يطفى عليه ما لا يليق إلا بالله فلا يجوز. ولا يعد هذا طعنا في شخص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا الباب أغلقه الشرع بالأغاليق، وهو باب المدح والإطراء. الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وعند الإمام أحمد أيضا من حديث ابن أبي أوفى لما جاء بلال، وفي رواية سعد بن معاذ من بلاد الشام، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسجد له، هذا لا يليق، لا يليق ولا يجوز. فلما سجد نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الذي سجد سعد أو بلال وجدناهم في الشام يسجدون للأساقفة فأنت أحق من يسجد، قال إنه لا يسجد إلا يسجد إلا لله. بمعنى ذلك إن هذا وصف وفعل لا يليق إلا بالله، فإذا فعلته لغير الله تعبدا هذا غلو في دين الله، فعلته عادة فعلت فعلة عظيمة ومنكرا كبير. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أنه قال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقع في مصنف عبد الرزاق من مراسيل سعيد بن المسيب أن الثلاثة هم علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمرو بن العاص، عثمان بن مضعون. وعند ابن مردوية أنهم كانوا عشرة، ولكن الذي تكلم هؤلاء الثلاثة إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها أي عدوها قليلا. سألوا الأزواج لأن الزوجة مطلعة على حال أغلب الرجل، فسألوا الأزواج كيف يعبد ربه عز وجل كيت وكيت وكيت وكيت. فلما أخبر الثلاثة رهط بالعبادة كأنهم تقلوها أي عدوها قليلا، وبدأوا يسوغون لأنفسهم أن يأتوا بأشياء تقربا إلى الله ولكنها مخالفة. هنا بقى مجاوزة حدود ما شرعه الله. فقال أحدهم أنا أصلي الليل ولا أرقد. كده تعديت الحدود، تعديت الحدود. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي ويرقد، فمن صلى على الدوام خالف الشرع وابتدع وغلى وتشدد وتلطع، ومن رقد على الدوام بال الشيطان في أذني. وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. مخالف. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر، هو هو ده الدين. فلو صام الأبد خلف الشرع. لذلك لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصته الطويلة وسأله النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصوم، قال كل يوم، فتدرج معه حتى قال صم نبي الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. والكلمة دي لها دلالة، يصوم يوم ويفطر يوم، اصحى الحمد، يصوم يوم ويفطر يوم ولا يفر إذا لاقى، يعني صومه كان لا يمنعه من الجهاد. فإذا صمت تقربا إلى الله وحال بينك وبين الواجبات الشرعية وعلى رأسها الجهاد صوم تطوع أو فرض، لا يجوز لا يجوز. وكان لا يفر إذا لاقى، يبقى هذا مجاوزة حدود المشروع. وقال الثالث وأما أنا لا أتزوج النساء، ليس هذا من هدي نبي. طب لا يتزوج النساء لماذا؟ ليتفرع للعبادة. لدرجة أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه من حبه للعبادة يقول لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا حتى يقطع الأمر من جذوره. فالشرع حرم ذلك. يبقى هناك فرق بين من يترك النكاح تقربا إلى الله مع القدرة عليه، وبين من يترك النكاح عجزا سواء حسيا أو معنويا، هذا غير هذا. يبقى هؤلاء القوم بدأوا يفعلون أشياء عن اجتهاد منهم، عن اجتهاد منهم ورغبة في الخير، ولكن المرجعية موجودة وهو شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رجعوا إليه نهاهم عن ذلك وقال كلمته المشهورة الشديدة القوية فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن السنة أي رغب عنها تركها إلى غيرها فليس مني، وترك اللفظ على ظاهره. يبقى بناء عليه إخواني مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو اعتقاد، هذا هو الغلو. هنا ملحظية، وهي أن هؤلاء الرهط الثلاثة أو العشرة ما حملهم على ذلك إلا محبة الخير، وما حملهم على ذلك إلا القرب إلى الله، ومع ذلك لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتركهم يفعلون، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا بأمرين اثنين، الإخلاص والمتابعة. فإن كان هناك إخلاص في الصحابة وهو موجود، ولكن لما فقد شرط المتابعة كان الرد من النبي صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الذي أشار إليه أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما حدث بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء عويمر، لما دخل سلمان ليزور أخاه أبي الدرداء، وكان هذا قبل الحجاب، فإذا بامرأة أبي الدرداء متبذلة أي في ثياب المهنة، فسألها عن ذلك فقالت له أخاك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. وهذا من الأدب العالي ومن عزوبة الألفاظ. فلما جاء أبو الدرداء وجد سلمان معه في الدار فقدم لسلمان طعاما فقال كل، قال ما أنا بأكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لن أكل حتى تأكل. فلما دخل الليل وصلوا العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم رجع سلمان ليبيت مع أبي الدرداء، فقام أبو الدرداء يصلي فجذبه سلمان وقال نم نم، فنام ثم قام يصلي جذبه وقال نم. انتبهوا يا أخوانا، وقبل قبيل الفجر أمره أن يستيقظ وصلى ما كتب الله لهما ثم ذهب يصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو الدرداء يا سلمان إن لبدنك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك أو لدينك عليك حقا. يبقى هنا الموازنة في إعطاء الحقوق. فلما ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك. وماذا أمره سلمان؟ قال له نام. طب ده نصيب. لا كل. ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله سلمان افقه منك. اخواني معشر المسلمين، هذا الامر اعني الغلو في دين الله من اخطر ما يصاب به المسلم. ومن انواع الغلو في دين الله، وهذا لا يقل خطورة عما سبق من الأمثلة، وهو الغلو في الشخوص، في الوعاظ، في الدعاء، في العلماء، في الأئمة، في المجتهدين. كيف يغلو الإنسان في شخص أن يجعل كلامه بمنزلة كلام الشرع، لا يخالفه، فإذا أمره بأمر ائتمر، وإذا وجد النص على خلاف ما أمره به شيخه لسان حاله ومقاله يقول شيخي أعلم بالدليل مني. انتبهوا، فوقع الغلو في كثير من طلبة العلم لكثير من الشيوخ، وهذا الذي أشار إليه ربنا محذرنا في شخص بني إسرائيل أهل الكتاب، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وأي ضلال أعظم من مخالفة النص الشرعي؟ تجد الطالب أو المسلم يدعي أنه هو من طلبة العلم، وإذا نظرت إلى سلوكه مع شيخه أو مع إمامه أو مع من علمه بعيد كل البعد عن شرع الله، بعيد. هذا من الغلو، هذا الذي ابتلي به كثير من شباب مصرنا، وغلوا في بعض شيوخهم وأصبحوا يتبعونهم حزو القزة بالقزة دون النظر إلى الدليل، وهذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله عز وجل. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. شرع الإسلام إخواني بمنتهى السهولة واليسر، اتبع الدليل الشرعي. أما أن تجد بعض الشراجم والحثالة يخالفون الأدلة ويأتون بحجج أوهم من بيت العنكبوت، ونسمع العجب من بعض الناس، ولا أجد له وصفا يسعفني إلا أنه من الناس، أن يصف المبتدعة بأنهم مجتهدون وأخطأوا فلا بد أن يعذر. مجتهد والله يا أخي الفاضل، سنعذرك لما وصفتهم بالاجتهاد لأنك جاهل، لا تعرف ضابط الاجتهاد. محمد بن الحسن الشيباني وهو حامل لواء مذهب الأحناف وليس له نظير في عصره في العلم والفقه، وليس بمجتهد مطلق بل مجتهد في المذهب فقط، محمد بن الحسن الشيباني، واخد بالك، مجتهد كابن تيمية، مجتهد كالشافعي وأحمد والليث والأوزاعي. أما أن تصف وصف الاجتهاد على واعظ، هذا من الخلط، هذا من الخلط. ثم تعالى العلماء، وهذا مبحث في علم أصول الفقه، لما تكلموا عن الاجتهاد تكلموا عن شروط المجتهد 13 شرطا، إن وجدت هؤلاء لينطبق عليهم شرطين أو 3 على أقصى تقدير، وهذا مع التجاوز والتنزل. ثم تكلم الأئمة بعد ذلك في المسائل التي يجتهد فيها، مش أي مسألة، يعني ينفع اجتهد في عذاب القبر؟ قل انا هبدا ابحث الموضوع من جديد تاني لعل اصل لكلام غير اللي وصل له المتقدمون، ما ينفعش. مساله فيها نص او فيها اجماع لا يجوز الاجتهاد فيه، وما تكلم القوم بكلام أخرق كلام أصلع في أمور انعقد عليها الإجماع. يحرم بالإجماع أي دعوة تؤدي إلى تفرق الأمة، يحرم بالإجماع الخروج على ولاة الأمور بثوابت. الشاهد يا أخواننا حتى لا نخرج عن موضوعنا، من جملة الغلو ما صدر من كثير من طلبة العلم تنزلا مع بعض الوعاظ وبعض الدعاء غلا فيهم. لذلك وأسمعتكم هذا الكلام وعذرا في إعادته، قال أحدهم لمن أخبرني وهو عندي ثقة، قال له كيف تذهب إلى مكان كذا وكذا وهو محرم بإجماع ولا يجوز، قال شيخي هناك، فقال له شيخك خالف الشرع والنص، قال لو دخل شيخ النار لدخلت معه. اي والله لو دخل شيخ النار لدخلت معه، هذا من دين الله ويتصدق بأنه من طلبة العلم؟ الشاهد معشر المسلمين إن من جملة أنواع الغلو الغلو في الشخوص، ولابد أن نفرق بين تقدير الداعية واحترامه وتبجيله وتقديره، وبين أن أغلو في التبع وأمشي خلفه في كل شيء دون النظر إلى الدليل الشرعي. الثاني محرم والأول من دين الله عز وجل. إنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في دين الله، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. السبب الأول في هذه الموعظة والثالث في الترتيب الغلو في دين الله. مطلوب مني ومنك تفضلاً بل وجوبا عينيا أن أبحث في سلوكي، هل فعلا أنا وقعت في الغلو خاصة في الشخوص؟ هل وقعت في هذا وبدأت تأثير شيخي خالف الدليل ومع ذلك مشي وراه في شرع من يطبق أهل الأرض من علماء مصر ومن غيرها من أهل الاختصاص في علم الجرح والتعديل على أن فلان ابن فلان مبتدع ضال؟ مبتدع ضال، ومع ذلك تتبعه وتمشي خلفه غلوت فيه وإن تشدقت وتشدقت. لذلك دائما وأبدا، وهذا يعني أوصيك به وأوصي نفسي، حاول عدم المغالطة وحاول أن تكون صادقا مع نفسك وتجابه نفسك بالحقيقة، لأن المجاملة لا يأتي من ورائها خير. فرجائي بارك الله فيكم نبدأ، لأن الهدف من السلسلة أن يقف كل واحد منا مع نفسه، وقعت في شيء أم لا؟ والله ما وقعت، هذا ما نرجو وسل الله الثبات حتى تلقاه. وقعت في شيء من المخالفات اتق الله ربك وتوب قبل أن تكون سببا في تدمير الأمة وتخريب البلاد وإفساد العباد. السبب الثاني في موعظة اليوم وبه أختم هذه الموعظة، ولكن قبل الشروع فيه ونبه على أمر توطئة لهذا السبب، وهو إن نحن أمة نصية، يعني نتقيد بالنص، ورب سبب من وجهة نظر البعض هين يكون فيه الدمار والهلاك بعينه، لأن المقاييس مش عندك كما قال ربنا عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى أنا بتخيل بالنص، والله لو جه سبب يؤدي إلى هلاك الأمة من وجهة نظر بعضنا، ده ما فيش في حاجة والدنيا بحالها بتعمله، لا أنا أتقيد بالنص الشرعي، لأن السبب الذي سأذكره الآن ممكن البعض يقول ده إزاي، لا ده نص وحديث صحيح. فاتق الله ربك وعرف قدرك والزم غرزك ولا تستهين، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الحديث رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وسنده صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة برقم 91 و500. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فأطالها وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ثم قال. طبعا الصحابي لما بيروي الحديث بيرويه بفقه عالي جدا، ما كان ممكن أبو سعيد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا وكذا، النص اللي هيجيلك، ولكن أبو سعيد قدم بمقدمة: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فأطاله وذكر فيها أمر الدنيا والآخرة ثم قال، أي هذا الذي قاله لا يقل أهمية وخطورة عن أمر الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما هلك بنو إسرائيل. طبعا هنا التحذير لنا في شخصهم، وإلا لا فائدة من الكلام. يعني أنا مثلا إما أقول لك خد بالك فلان الفلاني ده ترى ماذا يصنع فيه أبناؤه، يقول لك أرى فعله مع أبوه، كان يفعل مع أبيه الأفاعيل، ومن أجل هذا الجزاء من جنس العمل. يبقى بيحذرك، بس التحذير جاء في أبلغ درجته مع ضرب المثال. خدوا بالكم من ده كويس، ضرب المثال أهو واقع عمله، إنما أهلك أو أول ما هلك بنو إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الثياب أو الصيغة ما تكلفه امرأة الغني. كلام ده بقى لابد أن يسمعه النساء وتسمعوه لنسائكم. وأنا اخترت هذا السبب عن عمد مع دخول العيد ورمضان والملابس والأكل والشرب وغير ذلك، أشياء والله يا أخوانا تندي الجبين. وبالمناسبة وأذكر لكم معلومة، يعني إن ترأى لك أنها بعيدة عن الموضوع، لا والله المعلومة دي بقدر الله وقعت عليها، ليس جهدا مني ولا بقدر الله. خبرين اثنين في الجرائد، الأول في جريدة الأخبار بتاريخ 21 من ربيع الأول 1421، كويس 1421، احنا في كم دلوقتي 35، يعني 14 سنة، كويس كده. الخبر الثاني في جريدة المسا بتاريخ 23 من رمضان 1435، يعني من يومين. اسمع الخبر الأولاني، بحث فقام به الدكتور عادل صادق أستاذ الطب النفسي بمستشفى القصر العين، قال إيه؟ إن معدل التدخين في مصرنا يزيد سنويا بمعدل 9%، وأن ما ينفق على التدخين في مصر سنويا 3 مليار جنيه، كويس، ويتم حرق 18 مليار سيجارة سنوي، كويس كده. كان في كام 1431، بقدر الله بأطالع الجريدة 23 من رمضان 1435، لقيت ايه العجب. اكدت الجمعية المصرية لمكافحة التدخين في مصرنا أن ما ينفق على التدخين السجاير والشيشة فقط 40 مليار جنيه. تسمعون إخواني؟ إحنا عجز الموازنة على ما أذكر 280، على ما أذكر 280 مليار السنة. 40 اضرب 40 في 7 سنين 280 وانتهينا الموضوع. ده حسابية زي ما بيقول علماء الاقتصاد. واضح يا أخوانا؟ طيب نشأ من إيه كل هذا؟ من عدم العلم وعدم الحزم. الشاهد، نرجع لموضوعنا، كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الثياب أو الصيغة لو الذهب ما تكلفه امرأة الغني يؤدي إلى الهلاك. نعم، إنما أول ما هلك بنو إسرائيل هذا الأمر. امرأة الفقير نظرت إلى امرأة الغني عندها من الحلي وعندها وعندها ومن الثياب وعندها، كلفت زوجها ما استطاع تنكد عليه عشقه، لابد أن ينحرف، ومن هنا يأتي الهلاك، ومن هنا يأتي الهلاك. انتبهوا يا أخوانا. ومن أجل ذلك نصيحة من أخيك، احكم أمرك مع نسائك أو مع زوجك، احكم أمرك. وقوله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا، ذكر أهل التفسير أي في أمر النساء. احكم أمرك حتى لا تكلفك بما لا تستطيع حتى تكون مثل جارتها. ومن أين تأتي؟ لا بد من الانحراف. نوصي أخواتنا النساء بتقوى الله عز وجل، وأن يترفقن بأنفسهن وبأزواجهن على قدر الاستطاعة. وما سمعنا قط ولم نسمع أن بطنا أطعمتها ما لذ وطاب ثم تقدمت إليك بالشكر والعرفان، ما كان ولن يكون. يبقى نتقي الله ربنا. أأمل إن شاء الله إخواني معشر المسلمين أن يكون لهذين السببين تأثير في حياتنا. الغلو في دين الله، احذر احذر حتى لا تكون سببا في تدمير الأمة وتخريب البلد. الأمر الثاني للنساء، واعلم زوجك بلد. خبر صريح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما قلت أبو سعيد ذكر الخطبة أمر الدنيا والآخرة، ثم أضاف إليها ذلك أول ما هلك بنو إسرائيل كانت امرأة الفقير تكلف زوجها من الثياب أو الصيغة ما تكلفه امرأة الغني. لذلك برضو احنا بنقول لبعض أخواتنا النساء إذا أرادت تذهب لزيارة بعض الأخوات أن تتقي الله ربها وتترفق في زيها وفي حليها. فالأصل في شرع الإسلام في التزين أن يكون من مرأة للزوج، ده الأصل، لا يكون لامرأة أخرى ولا يكون كلا مباحا لكل من يمشي في الطريق، هذا ليس من دين الله عز وجل. فإذا ذهبت يا أمة الله لزيارة أخت لك في الله فترفقي، ترفقي في ثيابك وترفقي في زينتك حتى لا تغري صدرها وتبدأ تكلف زوجها ما لا يستطيع، فجعلتيها سببا في تدمير الأمة وفي هلاكها. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.